بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نأخذ في هذه الفترة درس في العقيدة في لامية شيخ الإسلام ابتداء من هذا اليوم 13 جماد الآخرة لعام 42 400 ألف. وهذه اللامية كما هو معلوم لامية محفوظة عند كثير من الطلاب وسهلة سلسة، وحوت جملة كبيرة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا جعلنا عليها تتمة في 4 أبيات إلى 20، فيها نحو 5 من الأصول: الإيمان، قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص، وهكذا القدر والشفاعة والصبر على جور الأئمة وحجية السنة والإسراء والمعراج. ولسنا من الشعراء، ولكن حاولنا أن نأتي بهذه الأبيات، وعرضناها على الشاعر الكريم عبد الكريم الجعمي، وقال هي موزونة وزن جيدا. الشاهد منه أنه هذه الأصول التي هي تتمة لم تذكر في نفس النظم، والناس بحاجة إلى دراسة العقيدة وتعلمها ونشرها، وخصوصا كما تعلمون في هذه الأزمنة التي هناك رواج إعلامي لأهل الباطل وخلخلة عقائد المسلمين. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فكيف بمن دونه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذه اللامية قد وجدت في مؤلفات شيخ الإسلام، وأيضا المرداوي الحنبلي له شرح عليها، ونأخذ في مقدمة هذا التعليق اليسير عليها ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وشهرته، أي شهرة شيخ الإسلام ابن تيمية، تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. اسمه ونسبه هو أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم، أحمد ابن عبد الحليم. وهذه التسمية تجدها كثيرا في كتب الحنابلة، يقولون الشيخ تقي الدين، المراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني. أحمد تقي الدين أبو العباس ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وذكروا سببا لتلقيب عائلته بآل تيمية. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: إن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها، هذا قول. وقيل إن جده محمد أن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا له، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. هذا مما ذكر في سبب تلقيب عائلته بآل تيمية. مولده ونشأته: ولد رحمه الله يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر من ربيع الأول سنة 61 و600، 61 و600 من الهجرة، في حران. وفي سنة 67 و600 غزا التتار وأغار على تلك البلدة، فانتقلوا من حران إلى دمشق، وهناك استقرت عائلته وبقي في دمشق يطلب العلم، طلب العلم على أيدي علمائها منذ الصغر، وتأهل للتدريس وصار في مصاف العلماء وهو دون 20 من عمره. مما ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله عنه في صغره أنه سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب السيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السوق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. قال هذا كله وهو بعد أي في سنه، وهو لم يبلغ أو لم يتجاوز بضع عشرة سنة. قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. قال وقل لك كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه. ويبقى على خاطره إذا قرأ وسمعه إما بلفظه أو معناه. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. انتهى. في زمنه وفي عصره غزا العالم الإسلامي التتار وهكذا الفرنج، فكانت محن عظيمة على أهل الإسلام. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي وامتحن وحصل له ابتلاءات بسبب كثير من أهل البدع الذين كانوا يوشون به عند كثير من الحكام والسلاطين، فحصل له ابتلاءات وسجن. مما ذكروا عنه أنهم شكوه إلى الولاة في مصر، فطلب إلى مصر وتوجه إليها سنة 705. أن متى ولد؟ 61، يعني بعد هذا يعني يكون في سن كم؟ 44 عاما. بعدما عقدت له مجالس في دمشق لم يكن للمخالف فيها حجة، بعد أن وصل إلى مصر بيوم عقدوا له محاكمة كان يظن شيخ الإسلام أنها مناظرة، فامتنع عن الإجابة حين علم أن الخصم والحكم واحد، استمر في السجن إلى شهر صفر سنة 707. يعني كم بقي في السجن؟ نحو سنتين، حيث طلب منه أو طلب منه وفد من الشام أن يخرج من السجن، فخرج وآثر البقاء في مصر على رغبتهم الذهاب معهم إلى دمشق، ثم خرج من القاهرة إلى دمشق حتى لحق به وفد من السلطان ليردوه إلى مصر ويخبروه بأن الدولة لا ترضى إلا الحبس، وما هي إلا مدة قليلة حتى خرج من السجن وعاد إلى دروسه، وأكب الناس عليه ينهلون من علمه. وفي سنة 709 نفي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان هذا من الخير لأهل الإسكندرية ليطلبوا العلم على يديه، وعاد الشيخ إلى دروسه العامرة في القاهرة. وامتحن شيخ الإسلام بسبب فتواه في مسألة الطلاق، كان يفتي أن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد ليست إلا واحدة، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبعض السنين أو سنتين من خلافة عمر كما قال ابن عباس. وطلب منه أن يمتنع عن الإفتاء بها، فلم يمتنع حتى سجن في القلعة من دمشق بأمر من نائب السلطنة سنة 720 إلى سنة 21700 لمدة 5 أشهر وبضعة أيام. قال: وبحث حساد عن شيء للوشاية به عند الولاة، فزوروا كلاما له حول زيارة القبور، وقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن كلامه في ذلك ليس المنع من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يتكلم عليه شد الرحم، وأنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر من القبور، ولا يجوز إلا إلى 3 المساجد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالذي يشد الرحال إلى المدينة يشدها ويسافر من أجل المسجد، فإذا وصل المسجد النبوي شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والسلام على صاحبيه، وهكذا شرع له زيارة مسجد قباء وشهداء مقبرة شهداء أحد السلام عليهم والدعاء لهم ونحو ذلك مما وردت به الأدلة. لكن أهل البدع إذا تمكنوا فإنهم لا يبالون بخصومهم أن يفجروا في الخصومة وأن يلفقوا فيهم التهم والأباطيل، والعاقبة للتقوى. قال: فكتب نائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذلك، ونظروا في الفتوى دون سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيها، فصدر الحكم بحقه في شعبان سنة 26700 قبل وفاته بعامين، لأنه توفي في عام 28، بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه. واشتدت محنته سنة 28700 حين أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق والأقلام، ومنع من ملاقاة الناس ومن الكتابة والتأليف، حتى الكتابة والتأليف. ولهذا ذكر عنه أنه كان يقول: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري. إذا كان في السجن يقول: سجني خلوة ونفي سياحة. وقد حصل من تآليفه النفع العظيم، وهو ممن قام بجهاد التتار وكانت له كلمة مسموعة عند الناس. وفاته رحمه الله في ليلة 22 من ذي القعدة من سنة 28700 توفي شيخ الإسلام رحمه الله بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها، وأذن للناس بالدخول فيها، ثم غسل فيها، وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق، وصلي عليه بالقلعة، ثم وضعت جنازته في الجامع والجند يحفظونها من الناس من شدة الزحام، ثم صلي عليه بعد صلاة الظهر وحملت الجنازة واشتد الزحام، فقد أغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلى القليل من الناس أو من أعجزه الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر، تارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبواب كلها وهي شديدة الزحام. مؤلفاته كثيرة، قال الحافظ ابن رجب: أما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر: سارت سير الشمس في الأقطار، وامتلأت بها البلاد والأمصار قد جاوزت حد الكثرة. من أبرز كتب شيخ الإسلام ها من يذكر؟ هذه مجموع الفتاوى جمعت جماعة عبد الرحمن القاسم، لكن الكتب التي هي معنونة منه ها الواسطية والتدمرية الحموية غيرها، اقتضاء الصراط المستقيم، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، منهاج السنة النبوية، وهكذا درء تعارض العقل والنقل، إلى غير ذلك من المؤلفات الكثيرة المتكاثرة. وكم رسائل شهادات الماجستير والدكتوراه على بعض كتبه، فكتبه عظيمة ونافعة، قاعدة في التوسل الوسيلة، قواعد النورانية. بعض ثناء العلماء عليه، قال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. يعني في أي فن تسأله، في علم الحديث، في علم العربية، في علم أصول الفقه، في علم الحساب، في كل شيء، كأنه ما يحسن إلا هذا الفن لقوته العلمية التي حباه الله عز وجل، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. وقال ابن دقيق العيد، ما اسمه ابن دقيق العيد؟ محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي، يعني معناه أنه من مصر، أبو الفتح المعروف ابن دقيق العيد، صاحب التصانيف، ولي القضاء بمصر، توفي سنة 702. قال: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقال الإمام الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام، يقول: الشيخ الإمام العالم المفسر المجتهد الحافظ المحدث، شيخ الإسلام نادرة العصر، ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط. ومما قال فيه: نظر في الرجال والعلل، وصار من أئمة النقد، ومن علماء الأثر في التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد، وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه. فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه. هذه شهادة من إمام ناقد ونقاد حافظ. قل: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. وقال: هذا كله مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والماكل الطيب والراحة الدنيوية، يعني ما يبالي بهذه الأمور. قال: كان قوالا بالحق نهاء عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. قال عنه الإمام محمد بن علي الشوكاني: إمام الأئمة المجتهد المطلق. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: لا نعرف في علماء الإسلام من فاقت شهرته بهذا اللقب، بحيث ينصرف إليه ولو لم يقرن باسمه سوى شيخ الإسلام التيمية. يعني إذا ذكر شيخ الإسلام بغير تقييد فلا ينصرف إلا إلى شيخ الإسلام التيمية لشهرته به. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحنبلي السلفي المجتهد المطلق المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى، قال: وقد جفى في حقي أقوام على تتابع القرون سيرا في خط المقاومة الخلفية للعقيدة السلفية، فكفروا من لقبه بشيخ الإسلام حتى ألف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي كتابه النافع العظيم الرد الوافر على من زعم أن من لقب ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر. يعني انظر إلى هذا الغلو في الخصومة، أنهم نسبوا من قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون هذا كافر، لا حول ولا قوة، وهم يقولون مع هذا أنتم تكفرون الناس. هذا من التكفير، كيف تكفر بغير حق؟ هذا رجل نفع الله به الإسلام وصار ملما بعلوم الشريعة إلماما عظيما. قال: فساق فيه من أقوال أهل المذاهب والفرق من لقبه بذلك، وقد أبطل مناوآتهم وكشف سريرتهم ورفع شأن شيخ الإسلام، كشف الله سريرتهم ورفع شأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان رأس المجتهدين في القرون بعد. ومراجع ترجمته كثيرة، منها البداية والنهاية ابن كثير، ومنها شذرات الذهب، ومنها النجوم الزاهرة، ومنها أيضا الدرة الكاملة ابن حجر، والبدر الطالع الشوكاني، إلى غير ذلك من قد أفرد في ذلك رسائل في الدفاع عنه وبيان منزلته العلمية رحمه الله. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ ما تيسر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.